الثاني، تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الصدقة بشكل عام لها عدة أقسام ولها عدة أشكال، هي بنفس الوقت عمل بسيط وبنفس الوقت عند الله عمل عظيم.
نعم،
والله جل وعلا يتقبلها من المؤمن ولكن بشروط، من أهمها هي القرب، قصد القربة إلى الله تعالى، وأن يكون العمل خالصا لوجهه لا لشيء آخر كالرياء وأمثاله. وأما من يعمل هذه الصدقة بغية الرياء فلا تقبل منه.
طيب سمعت الشيخ، كيف يمكن أن تكون الصدقة سببا في زيادة الرزق؟
النبي صلى الله عليه وآله عنده رواية جدا لطيفة، يقول حديث الصدقة تدفع 70 نوعا من البلاء.
نعم،
الله جل وعلا يبارك بالصدقة وبدافع الصدقة ويدفع عنه الأضرار، يعني في اللغة العربية يقال الصدقة بمعنى أو الزكاة بمعنى النماء.
نعم،
فهذه البركة هي التي تكثر من المال، وفي نفس الوقت حينما يقول النبي صلى الله عليه وآله الصدقة تدفع 70 نوعا من البلاء، خب البلاوي هي التي تذهب بالمال، البلاوي هي التي ماذا؟ تخسر المرء ماله. فمن هذا الوجه الصدقة تزيد في الرزق وتزيد في نماء الأموال.
أحسنتم. كيف نربي أطفالنا على يعني على أسلوب الصدقة؟
بشكل عام تربية الأطفال تكون ببعد معنوي وبعد عملي.
نعم،
معنوي وعملي. أما المعنوي هو إكثار مجالس ذكر الله تعالى، العمل العبادي، من صلاة، من صيام، من استماع لدعاء، هذا يجعل روحية معنوية لدى الطفل. هذا من ناحية. من ناحية أخرى هو البعد العملي، يعني هو نفس الإنسان، نفس الأب، نفس الأم، الأخ الكبير، الأخت الكبيرة، حينما تعطي الصدقة بالجهر وبالإخفاء. واحدة من أهم فوائد الإعطاء الصدقة جهراً هو التأثير على الأبناء والتأثير على الأطفال بأن يتعلموا إعطاء الصدقة.
أحسنتم. هناك سؤال، هل يمكن أو هل هناك أوقات لتقديم الصدقة مثلاً، وما هي أفضل الأوقات؟
الصدقة الواجبة عندنا منها زكاة الفطرة.
نعم،
هذه مما يتوجب أعطاؤها في ماذا؟ في يوم عيد الفطر.
نعم،
وعندنا من الزكوات الواجبة كزكاة الغلات الأربعة، كزكاة النقدين، كهذه الزكوات أو المواشي وغيره، هذه ليس لها يوم محدد وإنما لها مقدار محدد.
لا،
فالزكاة الواجبة قسم منها يرتبط بأيام محددة، وقسم من الزكاة الواجبة يرتبط بعدد محدد وليس بيوم محدد أو بنصاب محدد. أما الزكاة المستحبة فتجب عامة في كل يوم وفي كل ساعة وفي
كل لحظة
لحظة. ومن
نعم،
أهم الزكوات المناسبة والصدقة ما تذكره الروايات وتذكره العلماء هو الصدقة التي تدفع البلاء والإنسان ينويها عن مولاه صاحب العصر والزمان وعن أهله وعن أبنائه وعن زوجته. وفقنا الله وإياكم للعمل بهذه السنة الحسنة، سنة النبي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام.
نعم سمحت الشيخ اسمح لي بفاصل ونعود نكمل الحوار. مستمعينا فاصل ونعود إليكم. نعود إليكم مستمعينا. قبل الفاصل تحدث سماحة الشيخ حول الأوقات لتقديم الصدقة ولا وهل هناك مثلا أفضل الأوقات. السؤال سماحة الشيخ كيف يمكن أن نساعد أو تساعد الصدقة في تخفيف الأزمات الإنسانية؟ تفضلوا. هناك كثير يعني من النماذج، يعني إذا تريد أن تذهب إلى أي مكان وكان هناك أي خطر تدفع الصدقة وسبحان الله يعني تزول هذا الخطر.
نعم، كما أسلفنا في بعض الأحاديث الأشوبة حينما قال النبي صلى الله عليه وآله في حديثه الشريف: الصدقة تدفع 70 نوعا من البلاء، واحدة من هذه البلاءات هي نفسها خطورة الأماكن عامة. إعطاء الزكاة تطفئ غضب الرب. تارة الإنسان يقصر عن إعطاء الزكاة فالله جل وعلا يأخذ شيئا من حوله من أمور مادية وغيره فيجعلها صدقة عن بدن هذا الإنسان. شوفي، في كل ديانة سماوية كان موضوع القربان أن يتقرب الإنسان إلى الله جل وعلا بشيء وارد وموجود ويعمل به، ومن أهم القرابين أو بين قوسين الصدقات كانت هي ذبح الشاة، الأغنام، الخواريف كما يصطلح عليه في بعض اللهجات. فهذا كان من السنن الإلهية ولا زال من السنن الإلهية. ففي عيد الأضحى يستحب الأضحية وإعطاؤها للفقراء وما شاكل ذلك، وهي من باب الصدقة أيضا، وهي من باب الصدقة أيضا.
ليس هناك يعني شيء معين، يعني هل هناك مثلا صدقة غير المال غير القربى مثلا؟
كما أسلفنا في بعض الإجابات السابقة أنه من الصدقات المواد الغذائية
مثلا،
يعني
إذا كان هناك لباس مستعمل مثلا هل تجوز أن يكون هناك
إن أعطى اللباس المستعمل يحسب له أيضا صدقة، لا شك ولا ريب. أعطاء الألبس المستعملة، أعطاء الحاجيات كأغراض المنزل وغيره، هذا أيضا له ماذا؟ له قيمة مادية بالنهاية، يمكن أن يستخدمه الإنسان من ألبسة وأغراض منزل وغيره.
كيف أتيقن أن تصل الصدقة إلى صاحبها؟
هنالك عدة طرق، أهمها أن يعطي الإنسان هو بيده للفقير، أو أن يعطي لمؤسسة خيرية يوثق بها، أو أن يعطى لبعض العلماء الذين هم أو الخيري الذين لديهم ماذا؟ لديهم معرفة بما أنه هو أحوج وبمن هو محتاج.
هل يجب أن أثق مثلا أن هذه الصدقة وصلت إلى صاحبها بدون ما أن أعرف مؤسسة أو أعرف أي أحد؟ مثلا الآن في لبنان والكثير يقدمون المساعدات والصدقات لأشخاص مثلا، هل نتأكد، هل نتيقن؟
بشكل عام الإنسان لابد أن يعمل بظاهر الأمور، لا أن يدقق بشكل أن يصل إلى الوسواس.
هنالك
من الناس من نرى لديه وسواس وتشكيك في كل إنسان،
صح،
سواء على صعيد المال أو على صعيد الصدقات أو على أي صعيد من هذه الأصعدة. بعامة الموضوع لابد من حسن النية، حسن الظن حسن الظن بظاهر الناس من مؤسسات خيرية وعلماء عاملين وخيرين. الإنسان ممكن أن يسأل، ممكن أن يستفسر، ولكن لا لتلك الدرجة التي لا سمح الله يمكن أن نقع في محذور ماذا؟ محذور التشكيك بالأخوة والأخوات المؤمنات.
أحسنتم فضيلة الشيخ، لكن هناك سؤال خاص. السرساب، يعني أنا لا أظهر مثلا، لا أخرج من البيت إلا يجب أن أدفع الصدقة، يعني مثل كأنه صار إدمان. هل هناك مثلا يجوز
عام كما أسلفنا الصدقة هي عمل حسن، ولكن هذا
أن تصل
العمل
إلى
الحسن لا أن يصل إلى مرحلة من المراحل التي تصبح عند الإنسان وسواس، أو أنه إن لم يدفع هذا الشيء فإنه سوف يقع في الخطر المحتوم.
نعم
الصدقة والزكاة واحدة من الأساليب المهمة التي توصل المؤمن إلى رضا الله تعالى و تدفع البلاء.
أحسنتم. نصل إلى نهاية حلقتنا اليوم. أود أن أشكر ضيفي الكريم الشيخ طه أزدي على ما قدمه من معلومات قيمة حول أحكام الصدقة في الإسلام، كما أشكر كل المستمعين على حسن استماعهم، وإن شاء الله تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقة. إلى اللقاء في حلقة قادمة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا سري أخفي في عيني منك ظلال جمال، لو يجري مع دمعي يجري نبض فؤاد مال، والقلب وما يهوى كم تؤنسه البلوى، لا تتعبه الشكوى أو دمع الأحداق، يا لوم العذال فلترأف بالحال، ما لي صبر ما لي مع هذه الأشواق. أشواقي حزني مع ألمي وشجاعي، يا ذاتي في روحي تخفى تظهرها عيناي، فانظر في عيني كي تدرك ما فيا، سال القلب جريا من نار الأحساس، غابت روحي عني أقرب إنك مني، في قلبك آمني يا سر الإناس. القلب وما يهوى كم تؤنسه البلوى لا تتعبه الشكوى أو دمع الأحداق يا لو ملع الذال فلترأف بالحال ما لي صبر ما لي مع هذه الأشواق.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: غزة لا للهيمنة والقرار فلسطيني. ماذا في التبني الأمريكي لتهجير الغزيين ووضع اليد على القطع؟ هل من جهة قادرة على تنفيذ المشروع في ظل الرفض الفلسطيني؟ وما المتوقع لتطورات المنطقة على أرضية المحور المقاوم ومواجهة خطط الهيمنة؟ إذن غزة لا للهيمنة والقرار فلسطيني هو عنوان حديثنا في هذا البرنامج. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. قدم الرئيس الأمريكي هدية سياسية استثنائية لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالكشف عن تبنيه العلني بحضور نتنياهو عن دعوته إلى تهجير وتوطين دائم لسكان قطاع غزة في الأردن ومصر أو أي بلد آخر. بالرغم من بشاعة الدعوة وما تمثله من تطهير عرقي وتهجير قسري، يبقى السؤال حول الجهة التي تستطيع تنفيذ هذا المشروع. قد قال سكان غزة كلمتهم طوال 16 شهرا وهم تحت تهديد القتل والتدمير بأنهم لن يتركوا أرضهم، ويوم وقف إطلاق النار جددوا كلمتهم بأنهم يعودون إلى الركام والخراب ولا يتركون غزة. اجتماعات ترامب ونتنياهو التي يخيم عليها الباحث في مواصلة تطبيق اتفاق غزة وتثبيت اتفاق وقف اطلاق النار في لبنان لا تزال موضع غموض تجاه كيفية تناول ملف التطبيع الذي يوليه ترامب اهتماما خاصا، وموجبات تل أبيب لإنجاح هذا الملف أو هذا الهدف، ما هو موقع الحديث عن قيام دولة فلسطينية كشرط تضعه بعض الرسميات العربية للسير بالتطبيع. وفيما يلوح البيت الأبيض بوضع اليد على غزة، ضرب فدائي فلسطيني كل أمن الاحتلال ووصل إلى هياسير في غور الأردن بعز الاستنفار الصهيوني وحشد القوات، فقتل ضابطا وجنديا وأصاب 6 آخرين بجروح. ثبت آخر الكلام لا أمان للمحتل على أرض فلسطين ولو تجندت لدعمه كل الأساطيل والإرادات. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
على أطلال خيبتهم وقف قادة جيش العدو مما يسمى بقيادة المنطقة الوسطى للاطلاع على تفاصيل العملية الفدائية التي نفذها مقاوم فلسطيني وأدت إلى مقتل جنديين وجرح 8 آخرين على حاجز تيسير قرب طوباس.
وهذا الاحتلال يدفع ثمن جرائمه بحق الشعب الفلسطيني والمدنيين العزل. وتؤكد هذه العملية بأن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن تنكسر إرادته وأن تثني هذه العمليات الإبادة التي مارسها جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين. لا يمكن أن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة طريق الكفاح والمقاومة.
وكان مقاوم اقتحم الحاجز وباغت الجنود في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء واشتبك معهم لأكثر من 20 دقيقة حسب ما أفاد به جيش العدو. هذا الجيش الذي يعيث خرابا وتدميرا وقتلا في ذات المنطقة في طوباس وطنبون ومخيم الفارعة بالتزامن مع عدوانه على جنين ومخيمها وطول كرم ومخيماتها.
طبعا من 8 أيام الجيش دخل عند أهلي بالليل، نزلهم كلياتهم على الشارع، في أطفال، في أبوي عمره 85 سنة، طبعا نزلوهم في البرد.
ولطالما تباهى جيش العدو ببطولات زائفة عبر استهدافه للمدنيين في الأرض المحتلة والتنكيل بهم وتشريدهم، أمر لم ولن ينال من عزيمتهم وصمودهم.
ضربة من أهم الضربات العسكرية والأمنية التي تعرض لها الكيان الصهيوني، فهذه العملية هي من ناحية في منطقة عسكرية ومن ناحية أخرى في منطقة تشهد عدوانا واستنفارا عسكريا وأمنيا صهيونيا خلال الاعتداءات والعدوان على الفارعة وطوباس وطمون.
تحية طيبة للزميل مراد نصر على هذا التقرير. مستمعينا الأكارم، وإزاء هذا الملف ولتفاصيله فينضم إلينا نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور علي فيصل. تحية طيبة لك دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، والتحية موصولة لك ولإذاعة طهران ولشعب الجمهورية الإسلامية في إيران، وهو يعد للتحضير لاحتفالات انتصار الثورة.
بارك الله بكم سيدي الكريم، شكرا على حضوركم معنا. غزة للمصادرة دكتور علي، هذا ما تلخصه تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداعية للتهجير وبسط الهيمنة الأمريكية على القطاع. ماذا في التوجهات الأمريكية اليوم وإلى ماذا تشير؟
غزة فلسطينية ولن تكون في يوم من الأيام عقارا من عقارات واستثمارات الرئيس الأمريكي ترامب، ولا نتنياهو، ولا هذه التصريحات التي تنم عن جهل وغرابة في معرفة موقف الشعب الفلسطيني تجاه هكذا مشاريع وهكذا مخططات. مجرم حرب يزور كاذب بلطجي، يقدم هدايا طردية لفشل نتنياهو في تحقيق أهدافه في قطاع غزة. لهو كسر المقاومة ونزع سلاحها، ولهو هجر أبنائها خارجها رغم دمار 80% منها، ولهو استطاع أن ينقذ أسراه بعمليات عسكرية مجنونة قتلت منهم ما قتلت، ولهو سيستطيع من جديد أن يمنع إرادة الحياة التي تجسدت في كل مكونات شعبنا في غزة وفي الضفة الفلسطينية. ترامب هذا لن ينجح في قوله أن غزة ستكون في متناول يده، وهو يفكر بإرسال قوات للسيطرة عليها، لأنه يدرك تماما أنه فشل، لأنه كان جزءا من العدوان وكان شريكا في العدوان، هو والإدارة السابقة، وهو الذي لا زال يمول نتنياهو وجيشه بكل أشكال الدعم العسكري واللوجستي والسياسي، ويحميه في المؤسسات الدولية ومن قوس المحاكمة.
نعم.
ولذلك نحن نقول أن الشعب الفلسطيني يختزن تجربة منذ 75 عاما، تجربة النكبة الأولى التي لن تتكرر، وهو الذي لا زال يذوق مرارتها، وبالتالي يقدم أكثر من 50,000 شهيد في غزة وأكثر من 115 ألف جريح و25 ألف مفقود ودمار كبير، ناهيك عن مئات آلاف الشهداء والأسرى والمعتقلين والجرحى منذ بدء المقاومة حتى الآن من أجل كنس آثار هذه النكبة وعدم السماح بوقوع نكبة جديدة. ترامب هذا يحلم كثيرا ويتوهم أنه بإمكانه أن يحول غزة ذات البقعة الضيقة إلى مساحة الشرق الأوسط، ويريد من خلالها أن يدفع بنفوذه الذي تدهور كثيرا لكي يعيد رسم خارطة المنطقة بالاتكاء على نتنياهو مجرم الحرب ومجرم الإبادة الجماعية.
نعم.
نحن هنا نقول بوضوح أن هذا المخطط لن يمر طالما بقي طفل فلسطيني وشعب فلسطيني ومقاومة، وسيبقون وبقيوا.
نعم.
ولن يتمكن من فرض أجندته.
نعم.
ولن يتمكن هو من حماية إسرائيل، فقد فشلت حمايته لها أمام الصواريخ الإيرانية
هذه النقطة
وأمام صواريخ اليمن
هذه
وأمام النقطة. صواريخ المقاومة في غزة وفي الضفة،
يعني 16 شهر دكتور عاشها أهلنا في قطاع غزة في ظل العدوان. ماذا عن مكانة التوجه الأمريكي في ظل التضحيات التي قدمها أهلنا في القطاع؟ بالطبع ما زالوا يعيشون تداعيات هذا العدوان.
هذا صحيح تماما. غزة انتصرت على الإبادة لأن مخطط حكومة نتنياهو قائم على مشروع الحسم والضم للمستوطنات والضم للضفة الفلسطينية وترحيل أهلها إلى خارجها، وأيضا ترحيل أبناء غزة إلى سيناء. وهذا يقع في جوهر صفقة القرن الأمريكية التي طرحها ترامب في ولايته الأولى، ويعيد طرحها بشكل آخر في الولاية الثانية، ويعتبرها أنها جزءا من عقاراته، بل هو يعتبر العالم كله والكرة الأرضية جزءا من ملكيته العقارية. فهو يريد بنما ويريد خليج المكسيك ويريد غرينادا ويريد أيضا كندا بكليتها، ويريد أن يحاصر إيران ويريد أن يحاصر روسيا والصين، وأن يفرض ضرائب ورسوم جمركية سيدفع ثمنها عاجلا أم آجلا. ولذلك نحن نقول أن صفقة القرن الأمريكية تتماهى مع مخطط ترامب وتتماهى مع قانون القومية اليهودي الذي يعتبر أن فلسطين كلها هي أرض يهودية وهي الدولة اليهودية وأن القدس هي يهودية، كما يحلل ترامب أن يوقع بقلمه كما قال بالأمس أن إسرائيل تساوي مساحة قلم على طاولته، أي على طاولة الشرق الأوسط، وبالتالي يريد أن يوسع مساحتها. وترامب ونتنياهو رفع خارطة دولة إسرائيل الكبرى في الأمم المتحدة التي تضم فيها فلسطين وجزء من سيناء وجزء من الأردن وجزء من جنوب لبنان والجولان وجزء من العراق في إطار إعادة رسم منطقة الشرق الأوسط بما يعيد الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية، ويفتح الباب أمام التطبيع الواسع، لأنه يعتقد أنه بإمساكه في الشرق الأوسط يمسك بالنظام العالمي بأحادي القطب الولايات المتحدة الأمريكية. لكن أعتقد وهذا ما هو واضح أن هناك توازنات دولية، دول روسيا والصين يتقدم، دول البريكس إيران تتقدم، قوى المقاومة في هذه المنطقة منعت نتنياهو من أن يحقق أهدافه، هزم في جنوب لبنان، هزم في غزة وسيهزم في الضفة، هزم هو والأمريكي في البحر الأحمر وفي المحيطات، ولم يستطع أن يعسكر هذه المحيطات، ومني بهزائم كبيرة في بوارجه وفي حاملات طائراته وفي صواريخه وقدرته ردعه، وبالتالي لن يتمكن أن يوقف الزمن الذي سيبنى فيه عالم متعدد الأقطاب. ولذلك أقول أن الأفق مقفل أمام ترامب سفير وأمام نتنياهو سفير وأمام هذه العملية التي تعتبر يعني أن بإمكاني بالضغط واستخدام سلاح
نعم.
المساعدات الاقتصادية ضد مصر وضد الأردن الذين رفضوا هذه المخططات، وبالتالي الشعب الأردني والشعب المصري وشعوب المنطقة يعتبرون أن هذا المخطط هو يهدد أمنهم واستقرارهم وحياتهم وثرواتهم وسيادتهم على أراضيهم، ويعتبر هذا المخطط تفجير للمنطقة ويستهدف فعلا الأمن والاستقرار في العالم. ولذلك نحن نقول أننا نمتلك القدرة في هذه المواجهة. والأمس كانت المظاهرات
نعم.
واسعة حول البيت الأبيض ضد زيارة نتنياهو وضد هذا الاستقبال، وقبله في كل الساحات الأمريكية والأوروبية الذين انتصروا للرواية الفلسطينية واقتنعوا أن ترامب وبايدن من قبله ونتنياهو يمارسون جرائم حرب وأيضا حرب إبادة، وبالتالي هم ضد الديمقراطية ضد العدالة ضد حقوق الإنسان، وأن الشعب الفلسطيني هو مبعث العدالة ومبعث الديمقراطية ومبعث الحقوق الإنسانية، ولذلك لن يمر مثل هكذا مشروع إطلاقا.
هذا الطرح الأمريكي يعني لا واقعية له على الأرض، والأمور لا تتخطى محاولات إنقاذ نتنياهو وحكومته. طبعا إزاء هذا الملف وهذا الأمر، يعني أفرزت معركة غزة بالتحديد معركة طوفان الأقصى محور الإسناد، ما التوقعات لمكانة هذا المحور بعد الطرح الأمريكي؟
كل التحية لمحور الإسناد من اليمن إلى جنوب لبنان إلى العراق امتداده إيران، وأيضا جبهة إسناد العالم شعوب العالم كلها تحركت في أوروبا وأمريكا في الجامعات وفي الشوارع وفي أستراليا وفي اتجاهات الأرض الأربعة دعما للشعب الفلسطيني ضد الأبادة الجماعية. وأيضا هناك جبهة عدالة دولية في محكمة العدل ومحكمة الجنايات التي وضعت نتنياهو قيد التوقيف بقرار منها، وأيضا وضعت إسرائيل في قوس المحاكمة لما ارتكبته من جرائم حرب، وأيضا يجب أن تضع ترامب وبايدن في دائرة المحاكمة لأنهم هم الذين كانوا شركاء في هذه الحرب، في حرب الإبادة وفي الجرائم التي ارتكبت بحق شعبنا. نحن واثقون من أن جبهات الإسناد ستكون إلى جانب الشعب الفلسطيني، لأن هذا المشروع يستهدف ليس فقط شعب فلسطين إنما شعوب المنطقة، إنما الأمن أو الاستقرار في الشرق الأوسط وفي حتى العالم. ولذلك هم معنيون وهم قالوا بموقف ثابت ومبدئي سيكونون إلى جانب الشعب الفلسطيني في مقاومته وفي نضاله لإسقاط هذه المشاريع، وهم أيضا معنيون بإسقاط مشروع الشرق الأوسط الجديد وإعادة رسم الخارطة بما يتنافى مع حقوق الشعوب وسيادتها على أرضها. ولذلك نحن نثق تماما بهذه الجبهات التي ساندت ودفعت شهداء كبار كالسيد حسن نصر الله الشهيد الكبير، وأيضا السيد هاشم صفي الدين، ومئات من شهداء أبناء المقاومة، ودفعت عشرات الآلاف من أبناء شعبنا شهداء وجرحى ومفقودين، وأيضا شعب اليمن تحمل غارات أمريكية وإسرائيلية ضد مراكزها المدنية، ولكنه لم يتراجع لحظة واحدة وأوقع خسائر اقتصادية وبشرية واقتصادية بالكيان، عطر ميناء مرشراش وقصف قلب الكيان الإسرائيلي
نعم.
بصواريخه ومسيراته، وأيضا دمر العديد من القوات الأمريكية والبوارج، وأيضا أغلق الملاحة الاقتصادية البحرية ضد القادمة لإسرائيل، وهذا أمر هام جدا. وأبرز أنه بإمكان جبهات الإسناد بأن تواجه الولايات المتحدة الأمريكية، وإذا ما فكر، وهذا أمر هام، وإذا ما فكر ترامب بأن يأتي بقواته إلى قطاع غزة فسيجد جحيما يواجهه من أبناء شعبنا ومقاومته ومن أبناء جبهات الإسناد من شعوب المنطقة وشعوب العالم وجبهة العدالة الدولية فلا يعتقد أنه بإمكانه بهذه الغطرسة أنه سيقول أنه سينشر قوات في غزة وسيأتي ليمسك بحر غزة ويمسك غاز غزة وبترول غزة. هذا لا يفكر إلا بجيبه وبمحفظته وباستثماراته على حساب شعوب العالم، ولكنه أيضا يغذي الحروب من جيبة المواطن الأمريكي الذي وقف ضد الحرب في أفغانستان وأيضا في أوكرانيا وفي فلسطين، وبالتالي هو ينتصر قيم العدالة. لذلك نحن نقول أن هذا الكلام الذي يصوغه ترامب ونتنياهو لا، إنما هو عبارة عن أوهام وعن أحلام، وإذا ما فكروا باستمرار هذا الحرب وباستمرار العدوان فسيدفعون ثمنا باهظا غاليا على كل المستويات، ولن يتمكنوا من فرض معادلتهم لا في المنطقة ولا في العالم.
شكرا جزيلا نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور علي فيصل، حياكم الله سيدي الكريم.
شكرا لك.
حياكم الله.
الأرض مش للبيع، مش للبيع أبدا، مش السمسار. الأرض ما بتضيع، ما بتضيع بسنود رجال مزنارة. الأرض مش للبيع، مش للبيع أبدا، مش السمسار. الأرض ما بتضيع، ما بتضيع بسنود رجال مزنارة.
كل حبة رمل بالمسك من دم الشهيد معطرة.
كل حبة رمل بالمسك من دم الشهيد معطرة.
واللي يخونك يا وطن،
واللي يخونك يا وطن، بكرة حساب الشعب وبكرة المرمرة.
بكرة حساب الشعب وبكرة المرمرة.
الأرض مش للبيع، مش للبيع أبدا، مش للسمسار. الأرض.
أهلا ومرحبا بحضراتكم أحبتنا في كل مكان، تتابعون فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في سياق أخبارنا وتقاريرنا في فلسطين اليوم، نبدأ من تداعيات تصريح الرئيس الأمريكي الداعية لتهجير الغزيين ووضع اليد على القطاع، حيث أعربت الفصائل الفلسطينية عن رفضها القاطع لتصريحات الرئيس الأمريكي بشأن غزة، ووصفتها بأنها غير مسؤولة وتخدم أجندة الاحتلال. حركة حماس أدانت التصريحات مؤكدة أنها تجاهل تام لمعاناة الشعب الفلسطيني وتشجيع لجرائم الاحتلال. من جهتها قالت حركة فتح إن مثل هذه التصريحات تعكس انحيازا أمريكيا مستمرا ضد الحقوق الفلسطينية. بدورها اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن تصريحات ترامب تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه إنهاء الاحتلال. وشددت الفصائل على أن الشعب الفلسطيني سيستمر في النضال من أجل تحقيق حريته واستقلاله رغم كل الدعم الأمريكي للكيان. وفي الضفة الغربية أحبتنا الأكارم، أكدت عملية تياسير الفدائية فشل مقاربة الاحتلال القائمة على استخدام القوة في كسر إرادة الشعب الفلسطيني، وأن المقاومة ليست مجرد ردود فعل لحظية بل هي تجسيد لقضية وطنية عميقة الجذور تسعى لاسترداد الحقوق الفلسطينية في ظل انسداد الأفق السياسي. جاءت العملية في سياق رد طبيعي على جرائم الاحتلال مثل تدمير الأحياء السكنية وتهجير الفلسطينيين من مخيماتهم، مؤكدة أن تصعيد الاحتلال يولد أفكارا إبداعية في أساليب المقاومة. وعملية تياسير مثال واضح على جرأة المقاومين وتخطيطهم الدقيق. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
سرعان ما عبر الصهاينة عن إحباطهم وشعورهم بالخيبة بعد العملية النوعية والناجحة التي نفذها مقاوم فلسطيني عند حاجز تياسير قرب تلكان في الضفة الغربية. إعلام العدو تحدث عن عملية بالغة التعقيد نجح من خلالها المنفذ في التسلل إلى موقع تجمع للجنود الصهاينة، وتمكن من الصعود إلى أحد أبراج الحراسة وأدار اشتباكا لوقت طويل مع جنود الاحتلال قبل استشهاده موقعا قتلى وجرحى في صفوفهم.
منفذ الهجوم وصل قرابة الساعة السادسة وفتح النار نحو الجنود الموجودين في المكان، وقد ردت القوة بإطلاق النار وتم تصفية المخرب بعد دقائق طويلة، وقد نجح المنفذ من التسلل إلى داخل الموقع العسكري وإلى برج المراقبة الموجود في المنطقة، وقد نجح بالدخول إلى المكان وفتح النار من مسافة قصيرة جدا، وقد وصلت طائرة سريعا إلى المكان لكنها لم تستطع تصفية المنفذ خشية إصابة الجنود على الأرض، ما أدى إلى استمرار العملية للمزيد من الوقت.
هذا النوع من العمليات يجب أن يؤخذ في الحسبان، فهناك حافزية عالية جدا لدى المنظمات الإرهابية في الضفة الغربية للقيام بعمليات من هذا النوع، إضافة إلى عمليات إطلاق النار على الطرقات. ويجب أن نتذكر بما أننا حاليا في وقف لإطلاق النار في جبهتين أساسيتين في قطاع غزة ولبنان، أن هناك جبهة إضافية في الضفة الغربية، وأنا أفترض أننا سنرى محاولات مماثلة.
خبراء الصهاينة ربطوا العملية بحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية، وأن عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والعدوان الواسع في الضفة رفع من حافزية الفلسطينيين لشن عمليات من هذا النوع.
هذه عملية واحدة في سلسلة عمليات، ونحن في حرب شاملة بدأت قبل عام وأربعة أشهر بالقوة التي رأيناها في 7 أكتوبر، ونحن في حرب منذ أكثر من 100 عام على هذه الأرض والتي هي موطننا، وهناك شعب يريد مقاتلتنا واختار الحرب، وهو يواصل اختيار الحرب، وهم يحرضون على كراهية اليهود واللسامية.
أعتقد أننا لم نكن بحاجة لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين من أجل إيقاد نيران الإرهاب، ففي اللحظة التي ولد فيها الشعور في الشارع العربي أن الحرب في غزة انتهت، ترجم ذلك فورا وبشكل محق بالنسبة للفلسطينيين إلى انتصار تاريخي للإرهاب الإسلامي وحماس، وهذا يؤدي إلى إشعال الإرهاب في الضفة الغربية.
أوساط صهيونية حذرت من النشوة عند المستوطنين نتيجة مشاهد الدمار الواسع في قطاع غزة والضفة الغربية، واعتبرت أن الطرف الآخر ينظر إلى هذه المسألة على أنها محفز لشن عمليات ضد أهداف إسرائيلية.
نبقى في الضفة الغربية مستمعين الكرام بعد هذا التقرير، حيث اندلعت فجر اليوم الأربعاء مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال التي اقتحمت قرية تل جنوب غرب نابلس، في حين نفذت تلك القوات حملة اعتقالات واسعة في الخليل. ورشق الشبان آليات الاحتلال المقتحمة لقرية تل بوابل من الحجارة في وقت تعرض فيه بلدات وقرى مدينة نابلس لحملة اقتحامات ودهم تخللها اعتقال عدد من المواطنين. واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أغيد لؤي نصار بعد اقتحام منزله وتخريب محتوياته في بلدة مادما، بينما اعتقلت الشاب بسام يدك في بعد اقتحام منزله في قرية قوسين جنوب غرب نابلس، والشاب محمود غانم بعد مداهمة منزله في بلدة صرة. كما واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من مدينة نابلس المساكن ومخيم عسكر الجديد، حيث دهمت عدة منازل واعتدت على سكانها. كما اعتقلت الشاب مروان بشكار قامت بتحطيم صرح الشهيد مالك شرقاوي في المخيم. هذا وفي رام الله مستمعين الكرام اقتحمت قوة خاصة من جيش الاحتلال بناية سكنية في حي أم الشرايط بمدينة البيرة واعتقلت الشيخ أحمد قاسم. تزامن ذلك مع حملة اعتقالات نفذتها قوات الاحتلال في المنطقة الجنوبية بالخليل وتركزت في محيط ديوان أبو سنينة، وطالت الاعتقالات نحو 30 مواطنا من عائلة أبو سنينة وزوز بدوي وأبو ميالة ورفاعية. إلى قطاع غزة أحبتنا الكرام، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 20 شهيدا إلى مستشفيات القطاع، 18 منهم جرى انتشالهم، بالإضافة إلى شهيدين جديدين و20 إصابة، وذلك خلال الساعات 24 الماضية. بحسب التقرير الإحصائي اليومي للوزارة ارتفعت حصيلة العدوان إلى 47,518 شهيدا و 111,612 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. في السياق أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال يماطل في تنفيذ البروتوكول الإنساني ويتهرب من التزاماته. كما وأشار المكتب إلى أنه كان من المفترض إدخال 60,000 كرفان و 200,000 خيمة و 600 شاحنة مساعدات يوميا إلى القطاع محملا الاحتلال والإدارة الأمريكية مسؤولية التداعيات الخطيرة الناجمة عن عدم الالتزام بالتعهدات. وعليه دعا المكتب الحكومي الجهات الضامنة والدولية إلى تحمل مسؤولياتها والضغط لضمان تنفيذ بنود البروتوكول الإنساني في القطاع. حيال آخر التطورات في قطاع غزة، أحبتنا الأفاضل وفانا الزميل رأفت سعيد بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
بالأمور الإنسانية والتي تزداد صعوبة في قطاع غزة، حيث يتلكأ الاحتلال في تطبيق البروتوكول الإنساني الذي هو موجود في اتفاقية وقف إطلاق النار. وهذا التلكؤ والتباطؤ كان آخر حدث فيه هو إغلاق معبر رفح ظهر اليوم واعتقال عدد من سائقي الشاحنات، ثم تم الإفراج عن بعد ذلك وإعادة فتح المعبر. هذا الأمر يؤدي إلى نقص المساعدات والشاحنات التي من المفترض أن تدخل إلى قطاع غزة، وهذا الأمر حصل قبل ذلك مماطلة في إدخال الشاحنات والاحتياجات الإنسانية. رؤساء البلديات في قطاع غزة، كل البلديات تحدثوا أنهم أمام مدن منكوبة تعرضت معظمها لتدمير شبه كامل في البنية التحتية وفي المباني، وهذا الأمر يضعهم أمام احتياجات ملحة. وإن لم تدخل مواد الإعمار والشاحنات والرافعات الكبيرة فيكون هناك كارثة، حيث أن الناس لا تجد حتى الخيام في العديد من المناطق والبيوت المتنقلة الكرفانات التي نصت عليها اتفاقية وقف إطلاق النار. هذا الأمر مع دخول منخفض جوي خلال الساعات القادمة سيكون له تداعيات كارثية على الناس هنا الذين لا يعرفون كيف يتدبرون أمور حياتهم. البلديات تقول أن معظم المناطق لا تستطيع إيصال المياه لديها، وهي أدنى متطلبات الحياة في تلك المناطق فضلا عن العديد من الاحتياجات الإنسانية. وإذا أردنا الحديث أيضا نتحدث عن آلاف الشهداء الذين ما زالوا تحت الأنقاض ولا تستطيع طواقم الدفاع المدني من انتشالهم نتيجة الركام الكبير في العديد من مناطق قطاع غزة. اليوم تم انتشال 19 شهيدا من مقبرة جماعية غرب مدينة غزة، تحديدا في مستشفى الشفاء إلى الغرب قليلا. هذه المقبرة الجماعية قام الاحتلال بدفن 19 شهيدا فيها، وقام اليوم طواقم الدفاع المدني بانتشالهم من أجل دفنهم إلى مثواهم الأخير. الأمور صعبة جدا ولا تخلو من إطلاق النيران في العديد من المناطق التي يتواجد بها الجيش الإسرائيلي، ولكن المعضلة الأكبر هي الوضع الإنساني والحالة الإنسانية. حركة حماس قالت اليوم أنها بدأت مفاوضات المرحلة الثانية وأنها ستركز في هذه المرحلة على الإيواء والإعمار، وهي أهم الملفات التي تحملها في هذه المفاوضات، سيما وأن أوضاع الناس غاية في الخطورة وتحتاج إلى إغاثة عاجلة، وهو الأمر الذي تماطل به إسرائيل طوال الفترة الماضية من بدء وقت إطلاق النار بدخول حيز التنفيذ.
جزيل الشكر والامتنان للزميل رأفت سعيد على هذه الصورة الصوتية التي استمعنا إليها. إلى لبنان أحبتنا الأكارم، حيث دان حزب الله بشدة القرار الجائر الذي اتخذته أستراليا بفرض عقوبات على الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، واعتبرها خطوة تكشف مرة أخرى عن الوجه الحقيقي لهذه الدولة التي تثبت أنها ليست سوى أداة طيعة في خدمة المشروع الأمريكي الصهيوني. وأضاف الحزب في بيان له أن هذا القرار الظالم لا يستند إلى أي أساس قانوني أو أخلاقي، بل يمثل انحيازا واضحا للكيان الصهيوني وتغطية على عدوانه وإرهابه. إلى الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
أصدر حزب الله البيان التالي: يدين حزب الله بشدة القرار الجائر الذي اتخذته أستراليا بفرض عقوبات على الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في خطوة تكشف مرة أخرى عن الوجه الحقيقي لهذه الدولة التي تثبت أنها ليست سوى أداة طيعة في خدمة المشروع الأمريكي الصهيوني. ورأى حزب الله أن هذا القرار الظالم لا يستند إلى أي أساس قانوني أو أخلاقي، بل يمثل انحيازا واضحا للكيان الصهيوني وتغطية على عدوانه وإرهابه. وتابع البيان: لقد شهدت شعوب العالم كل المجازر والجرائم التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق المدنيين الأبرياء في غزة ولبنان، وهم أصبحوا يدركون من هو الإرهابي الحقيقي ومن يمارس الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ومن يوفر له الغطاء السياسي والقانوني ويشاركه في هذه المجازر. واعتبر حزب الله أنه كان حريا بالدولة الأسترالية أن تعاقب القتل الصهاينة وتقف إلى جانب المظلومين من الشعبين اللبناني والفلسطيني. وأكد حزب الله أن هذا القرار لن يؤثر على معنويات شعب المقاومة الوفي في لبنان ولا على مواقف حزب الله وحقه الطبيعي بالمقاومة والدفاع عن بلده وشعبه ووقوفه مع قضية الشعب الفلسطيني المحقة، بل سيزيده إصرارا وثباتا لمواصلة المسيرة في مواجهة المحتل.
نشكر جزيل الشكر زميلنا على هذا التقرير استمعنا إليه من لبنان أحبة الأكارم الزميل طلال حمادة. ونبقى في لبنان حيال التطورات على صعيد جنوب لبنان، وفي ظل عودة الأهالي إلى قراهم المهدمة وخروقات الاحتلال كذلك لقرار وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني، وفانا الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
اليوم سجلت أكثر من خرق صهيوني لوقف إطلاق النار في القرى الحدودية. دخلت قوة من جيش العدو الصهيوني إلى الأحياء الشرقية لبلدة يارون وعمدت إلى تفخيخ عدد من المنازل. ثلاث ساعات من يعني المداهمات وإطلاق الرصاص والتفخيخ دامت داخل البلدة، وبعد انسحاب قوات العدو الصهيوني من الأحياء الشرقية باتجاه أطراف البلدة عمدت إلى تفجير أكثر من منزل بشكل متزامن. حصلت عملية التفجير في هذه المنازل، وهي لليوم الثاني تتكرر عمليات التفجير في الأحياء الشرقية لبلدة يارون. مع العلم أن الجيش اللبناني خلال الأسبوع الماضي انتشر في الأجزاء الغربية من بلدة يارون وفي الأحياء الغربية من بلدة يارون، بحيث باتت هذه البلدة يعني جزء منها محرر وهو الجزء الغربي، وجزء لا يزال تحت احتلال الجيش العدو الصهيوني في الأحياء الشرقية للبلدة، وصولا إلى الأحياء الجنوبية الشرقية والتي تقع تقريبا في مقابل بلدة مارون الرأس. أيضا على صعيد خروقات هذا اليوم، كان العدو الصهيوني قد عمد إلى حرق عدد من المنازل عند أطراف بلدة عيترون في المنطقة الواقعة تقريبا للحدود مع فلسطين المحتلة. في تلك المنطقة أشعلت قوات العدو الصهيوني حريقا داخل أحد المنازل، وأيضا تكرر ذات الأمر في بلدة مركبة. أيضا على صعيد هذا اليوم، كانت قوات العدو الصهيوني قد عمدت إلى التوغل باتجاه منطقة كفرشوبة أو بلدة كفرشوبة، وذلك من جبل سداني وكفرشوبة باتجاه بلدة كفر حمام، وعمدت إلى اعتقال يعني شخصين من البلدة، وذلك مع العلم أيضا أن الجيش اللبناني كان قد انتشر في البلدتين الأسبوع الماضي. أيضا العدو الصهيوني خلال هذا اليوم رصدت له عدة تحركات عند أطراف بلدة عديسي، وأيضا كان العدو الصهيوني هذا اليوم عمد إلى أيضا تفجير في إحدى القرى القطاع الشرقي لعل في بلدة عديسي، وذلك أيضا يأتي بعد انسحاب قوات العدو الصهيوني بشكل كامل من بلدة الطيبي وانتشار الجيش اللبناني فيها خلال ساعات النهار، لتنضم هذه البلدة من القطاع الشرقي إلى عدد من البلدات إلى الكثير من البلدات التي حررت خلال الأسبوع الماضي والذي سبق، والتي كانت يعني بداية عمليات التحرير عندما دخل أهالي القرى الحدودية إلى بلداتهم من القطاع الغربي إلى القطاع الأوسط وأيضا قرى القطاع الشرقي. ولكن بشكل عام خلال هذا اليوم وخلال الأيام الثلاثة الماضية كان العدو الصهيوني رفع من وتيرة الاعتداءات والخروقات لوقف إطلاق النار في القرى التي لا يزال يعني يتواجد في أطرافها، من بينها كما ذكرنا بلدة يارون، بلدة مركبة، بلدة عديسي أو غيرها من القرى الحدودية، مع لحاظ يعني انخفاض يعني بالتحركات النهارية لقوات العدو الصهيوني في عدد من البلدات، يعني كبلدة مارون الرأس يتمركز جيش العدو الصهيوني في نقطة أو نقطتان فقط مع غياب للتحركات المباشرة في البلدة. أيضا في بلدة يارون خلال ساعات هذا اليوم حتى من ساعات الصباح حتى الساعة الثالثة غابت كليا حركة قوات العدو الصهيوني في البلدة، كانت تتمركز عند نقطة عند الأطراف الجنوبية الشرقية للبلدة، من هناك انطلقت باتجاه أحد الأحياء وعملت إلى تفخيخ عدد من المنازل قبل نسفها هذا اليوم.
نشكر الزميل حسان الزين على هذه الصورة الصوتية مستمعينا الأكارم، وبه نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كل الشكر والتحية لكم أحبتنا الأكارم، حتى الملتقى نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مقاومتنا في غزة راسخة رسوخ جبال فلسطين، حيث لا جبال في غزة إلا رجالها الأبطال وشعبها العظيم ومقاتلوها المؤمنون الشجعان الذين يخرجون وسيخرجون لهذا العدو من تحت كل رماد ومن بين كل ركام بقوة الله تعالى.
كتبت وصيتكم دما بثرى فلسطيني، فلتحملوا هذه البنادق في الميادين. كتبت وصيتكم دما بثرى فلسطيني، فلتحملوا هذه البنادق في الميادين. نقوم فداء ونصلي صلاة وفاء ونلبي دم الشهداء. من جرح عدي لإبراهيم للقدس نقيم هنا الفرض، ما ماتوا لا بل هم أحياء وبلغن دماء صبر الأرض. من جرح عدي لإبراهيم للقدس نقيم هنا الفرض، ما ماتوا لا بل هم أحياء وبلون دماء صبر الأرض. فارتفعتم شهداء ما سقطتم، ولكن إلى المجد كان الصعود. ألهبونا كبرياء فدماكم إذا ما تجارت فتلك الوقود. ننسى
لن ننسى
دماءكم واسألوا القدس حتى مطلع النصر
حتى مطلع النصر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من الحضارة الإسلامية.
أعزائي المستمعين،